بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. من الأدعية المأثورة أو المأثور استحباب قراءتها في شهر رمضان دعاء يعرف بدعاء الحج، وهو هذا الدعاء: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت ونهيت عنه. واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله. هذا هو الدعاء الذي أود الوقوف عليه من هذا الدعاء فقرة مهمة جدا تنبهنا إلى غاية من غايات الحج لا بد أن نستحضرها، لا بد أن أرغب إلى الله تبارك وتعالى في الحصول عليها، وهي في نفس الوقت مؤشر واضح على مدى قبول الحج من عدمه. الفقرة وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك. واحدة من قيم العبادات في الإسلام أنها تعطيك وازعا، مثلا صلاتك هذه الصلاة اليومية يراد لها أن تنهاك عن الفحشاء، تنهاك عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني توجد في نفسك تغييرا، يعني ما ينبغي أن يكون حالك حال الذي لا يصلي. أنت تصلي وغيرك لا يصلي، غيرك يفعل المنكر وأنت أيضا تفعل المنكر، ماذا فعلت بك صلاتك؟ ما فعلت شيء، ما أوجدت تغييرا. المنتظر من صلاتك أنها توجد فيك وازعا. كذلك الحال بالنسبة إلى الحج، الآن شخص واحد منكم ينفق هذه النفقات الكبيرة في حج البيت له ولزوجته مثلا، النتيجة بأنه يكون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج، خذ مو صحيح، لابد أن توجد هذه الحجة تغييرا في سلوكه. الدعاء الذي قرأناه يلفتنا إلى أمر بالغ الأهمية، وهو أمر غض البصر، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها عن جميع محارمك. غض البصر أيها الإخوة أيتها الأخوات أمر أكد عليه الكتاب العزيز، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى أن يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. في الدعاء وأن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، هناك نحو من ماذا؟ من الترتيب أو نحو من الترتب، حيث تغض بصرك ستحفظ فرجك، ولكن حيث تطلق بصرك في هذه الحالة توقع أنك ماذا؟ أنك تقع في المحذور. الآية نفس الشيء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وبدرجة أولى جاءت الآية لتقول غض بصرك، لماذا؟ حتى تحفظ فرجك، هاي بدرجة أولى، غض بصرك حتى تحفظ فرجك، لأنه نتيجة طبيعية. الإنسان لو لم يغض، لو غض بصره في هذه الحالة خلاص انكسر الشرع على قولته، ولكن مقدمة توليدية إلى الوقوع في الحرام هو أن الإنسان يطلق بصره، أن الإنسان لا يغض بصره في هذه الحالة، هذه مقدمة تسوقك إلى الوقوع في الحرام. لذا الآية لما قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قالت ذلك أزكى لهم، حيث تغض بصرك في هذه الحالة أنت تعود طاهرا غير ملوث. المشكلة في أن الإنسان إذا لم يغض بصره في هذه الحالة نحو من اللوث أصابه، تلوث أصلا صار ضعيفا حتى أمام الشيطان، الشيطان ينتظر منك هذا الاستسلام لمرة واحدة فقط، أن تستسلم له بأن لا تغض بصرك، بعدئذ تعود في يده العوبة حركك. لكن إذا رأى منك الشيطان أنه لا مجال إلى أن تطلق بصرك في الحرام، في هذه الحالة يأست منه. احنا يحاول الشيطان أبدا ودائما أن يزين لك أن تنظر فقط، الشيطان ذكي خو، حتى لو تقيس ذكاء جدا كبير، ما يجي يقول مباشرة بنحو المباشرة والعياذ بالله إزني، لا، وإلا ينكشف طالع مرة واحدة. ماذا عليك لو نظرت مرة واحدة ثم قلت أستغفر الله؟ وهكذا ألاعيب الشيطان لا حدود لها. أنت إذا قطعت على الشيطان هذا الطريق في هذا الأمر، لا أنا ما أنظر، ييأس، وبالتالي تحصل لك زكاة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني حيث يغضون أبصارهم ستحفظ لا محالة فروجهم، وغض البصر أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. ثم تقول الآية وقل للمؤمنات، هذه الوظيفة وظيفة غض البصر ليست خاصة بالرجال، الرجل مطالب بأن يغض بصره عن الأجنبية، أيضا المرأة وظيفتها أن تغض بصرها عن الأجنبي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فإذا واحدة من الفوائد التي ينتظرها الحاج من حجه لبيت الله سبحانه أن يحصل على هذه الفائدة، يخرج منها بهذه الفائدة، أنه يغض بصره يحفظ فرجه، وأن أحفظ فرجي وأن أغض بصري وأحفظ نعم رجع إلى الدعاء أو عودة إلى الدعاء، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي. بعدين قال وأن أكف بها عن جميع محارمك، لكن بدأ أول شيء بهذا الأمر لخطورة والعياذ بالله فاحشة الزنا، لخطورة هذا الأمر ومدى كارثيته وآثاره الوخيمة بدأ به وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وبعدين عمم وأن أكف بها بأي شيء، بهذه الحجة التي أتيت بها، وأن أكف بها عن جميع محارمك. بعد إذن قال توصل إلى هذا الحد، حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. يعني أنا يا ربي أريد من هذه الحجة أن تبلغني إلى هذا الحد، أن لا يكون شيء آثر عندي من طاعة الله، يعني لا أؤثر على طاعة الله ما سواها، لا أؤثر على خشية الله تبارك وتعالى وتقوى أي أحد حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. يعني لابد أن أصل إلى هذا المستوى من الترفع، هذا المستوى من الحصانة ببركة الحج، ببركة حج البيت، ببركة هذه الحجة. يعني أنا أريد حجة مميزة، لا أريد أن يقال لي حج البيت، أو مثلا يطلق علي عنوان أني الحاج فلان. هو الحاج فلان خير، حتى لو ما قال لي الحاج فلان، ولكن حصلت لي هذه الحصانة، حصلت لي هذه ماذا، هذه التي أريدها من حج البيت، الحمد لله رب العالمين. فإذا لابد من أثر للحج عليك، أنت تتلمس هذا الأثر، حتى لو لم يتلمسه الغير، أنت تتلمس أثر الحج على ماذا، على سلوكك، على ما يصدر منك. فإذا رأيت، كلما رأيت الأثر مستمرا كلما زادك ذلك إيمانا بأن الحج عاد مقبولا منك بقدر ما استمسكت في طريق طاعة الله تبارك وتعالى. كلما رأيت من نفسك استمساكا، كلما طالت مدة الاستمساك عن المعصية، كلما رأيت من نفسك حرصا على طاعة الله تبارك وتعالى، في هذه الحالة ثق بأنه الحج عاد مقبولا بمقدار، بهذا المقدار. مثلا لنفترض أن الأثر استمر إلى 6 أشهر، ما شاء الله أثر كبير، لا إلى سنة، إلى العمر، في هذه الحالة يعطيك هذا مؤشر على مدى قبول الحج. فإذا لنلتفت إلى أن لا نأتي بالحج لمحض أنه ماذا واجب وفقط، وإنما نريد أن نحصل على أثر الحج ومن آثاره، حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. زين، بعد هذه المقدمة نأتي لنتحدث، بعد أن تحدثنا طبعا سابقا عن أن الحج إنما يجب إذا توفرت الاستطاعة، الآن ما هو الحج الواجب علينا؟ طبعا الحج في الإسلام عبارة عن 3 أنواع: حج يعرف بحج التمتع، وهذه وظيفتنا، وحج يعرف بحج الإفراد، وحج يعرف بحج القران. حج التمتع عبارة عن مجموع عملين، يعني مثل الظهر والعصر، وهي صلاة وهي صلاة، والظهر قبل العصر، بحيث أنك لو تريد تصلي العصر قبل الظهر باطلة. أيضا نفس الشيء بالنسبة إلى حج التمتع، عبارة عن مجموع عبادتين بينهما ارتباط. العبادة الأولى عبارة عن عمرة التمتع، العبادة الثانية عبارة عن حج التمتع، وكل هذه الشيئين أيضا يطلق عليهما حج التمتع. الحجتان الأخريان، حج الإفراد وحج القران، لن نتعرض إليهما لأنهما ليستا وظيفتين لنا. طبعا حج التمتع عاد وظيفة لنا لأنه وظيفة من كان بعيدا عن مكة، يعبر عنه بالآفاق، فوق 88 كيلو، 88 فوق 90، الذي يبعد عن مكة أو عن المسجد الحرام على الخلاف بين الفقهاء، هذه المسافة اللي هي قريب من 100 كيلو، في هذه الحالة إذا استطاع للحج يحج حج تمتع، اللي هو عبارة عن عبادتين، عمرة تمتع وحج تمتع. أما إذا كان لا، هو بالنسبة إلى مكة من حيث سكن، من حيث السكن مثلا ساكن في مكان، في مدينة، في منطقة قريبة من مكة، أقل من هذه المسافة التي ذكرناها، في هذه الحالة وظيفته أن يحج بحج الإفراد أو حج القران. إحنا لما كنا بالبعد الذي ذكرنا فيعبر عنا بالآفاقيين، يعني في الآفاق، فوظيفتنا حج التمتع. حج التمتع كما قدمت عبارة عن عبادتين أو عبارة عن نسكين، عبادة وعبادة أخرى مترتبة عليها. العبادة الأولى عبارة عن عمرة التمتع، العبادة الثانية حج التمتع. الكلام فعلا في إرشادنا في البحرين إليكم سيكون مركزا على عمرة التمتع. إن شاء الله بعد أن نصل إلى مكة ونأتي بأعمالها نفرغ هناك إلى الحديث عن حج التمتع. زين، عمرة التمتع فيها خمسة واجبات. الواجب الأول الإحرام بعمرة التمتع من الميقات، أي واحد، الإحرام بعمرة التمتع من الميقات. الواجب الثاني طواف عمرة التمتع، الطواف بالبيت سبعة أشواط على أنه طواف عمرة التمتع. الواجب الثالث صلاة الطواف أو ركعتا طواف عمرة التمتع. الواجب الرابع هو عبارة عن السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع. الواجب الخامس والأخير هو عبارة عن التقصير للإحلال من إحرام عمرة التمتع. هاي خمسة واجبات. في هذه الليلة سنتحدث عن الواجب الأول وهو الإحرام بعمرة التمتع من الميقات. طبعا هذا الإحرام فيه واجبات، فيه مستحبات، فيه محرمات أو محظورات. في هذه الليلة سنتعرض إلى واجبات عمرة التمتع ومستحباته، وأما المحرمات فإن شاء الله إلى الليلة اللاحقة. في إحرام عمرة التمتع توجد ثلاثة واجبات. الواجب الأول النية، الواجب الثاني لبس ثوبي الإحرام، هي بالنسبة إلى الرجال، وبالنسبة إلى النساء على تفصيل سأذكره، والواجب الثالث التلبيات الأربع، هي ثلاثة واجبات بالنسبة إلى الإحرام. بالنسبة إلى الواجب الأول اللي هو نية الإحرام، هذا هو الواجب الأول. يعني شنو، ما معنى أن أحرم، ما معنى أن أنوي الإحرام؟ قدر التالي، أنك ما دمت آفاقيا كما ذكرنا، الحج الواجب في حقك اللي هو الواجب طبعا كحجة إسلام، يعني وإلا الحج المستحب ذاك شيء آخر، كحجة إسلام الواجب في حقك حج التمتع، فإذا لا القران ولا الإفراد. فأنت تنوي ماذا؟ أن تأتي بحج التمتع بعد، وأن تأتي من بين عبادتي حج التمتع بعمرة التمتع، وأن تتقرب بهذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى. طبعا بعض الفقهاء يقول لا، الإحرام مو هذا. صحيح أنت تنوي الإتيان بماذا؟ بحج التمتع وبعمرة التمتع بالخصوص، وتتقرب بذلك إلى الله، لكن زيادة على هذا تعزم على ترك محرمات الإحرام، اللي هو المحرم في الإحرام تعزم على ترك. طبعا ذكرنا لكم أمسي بأنه أي خلاف بين الفقهاء ويمكننا أن نذلله بالاحتياط، احنا ويا الاحتياط ما دام ميسورا. فلذلك فيما يرجع إلى نية الإحرام، ننوي الإتيان بالنسك ونتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا نعزم على ترك محرمات الإحرام. يعني شنو نقول بالمختصر؟ هذه نية، النية كالتالي: أحرم وألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام، قربة إلى الله تعالى. هي بس النية، هي النية. وبعبارة أخرى، ما معنى أن تحرم؟ يعني تنوي الإتيان بهذه العبادة. أصلا أنتم ما دفعتم فلوس، ما هيأتم نفسكم إلا إلى أجل أن تأتوا بهذه العبادة. كل واحد منكم قاصد أن يأتي بعمرة التمتع، وبعد أن ينتهي من الإتيان بهذه العبادة يأتي بحج التمتع، فهذه حاصلة. بل في ضمن الحديث عن المستحبات، مستحبات الإحرام، موجود في ضمن الأدعية، لأنه هناك دعاء قبل أن تأتي بنية الإحرام، له دعاء الإحرام. في دعاء الإحرام موجود نية فعل النسك: اللهم إني أريد الحج عليك، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك. هذه النية. تبس تقول أنا عازم على الإتيان بالعمرة، بعمرة التمتع إلى حج التمتع، خلاص أنت نويت الإتيان بالنسك، ما عليك إلا أن تتقرب بهذا النسك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا معنى الإحرام أن تنوي فعل النسك الخاص، وهو عبارة عن عمرة التمتع توصلا إلى الإتيان بحج التمتع بعد ذلك. النية كالتالي، أعيدها للمرة الثانية: أحرم وألبي التلبيات الأربع، لأنه بعدها مباشرة بعد النية تأتي بالتلبيات الأربع، أحرم وألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام، قربة إلى الله تعالى. ما في داعي حتى لوجوبه، ما يحتاج هذا. نية الوجوب، نية الندب ليست لازمة. هذا فيما يرجع إلى النية. الواجب الثاني هو عبارة عن التلبيات الأربع. طبعا نويت أنا التلبيات الأربع، قلت أحرم وألبي التلبيات الأربع. التلبيات الأربع عبارة عن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كم واحدة قلت لبيك؟ أربع مرات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هناك خلاف بين الفقهاء في أن هذه الفقرة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو لا شريك لك لبيك، هل هي واجبة أو لا؟ بعضهم عنده احتياط، بعضهم يوصلها حتى إلى الوجوب، بعضهم عنده احتياط استحبابي. إحنا راح نجيبها أيضا إن الحمد، بل هناك تلبيات مستحبة أزيد من هذه: لبيك ذا المعارج، لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام. ممكن حوالي 13 تلبية مستحبة أيضا سنأتي بها في ضمن المستحبات. فإذا الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع هو عبارة عن الإتيان بصيغة التلبيات أو قراءة التلبيات الأربع بالنحو الذي قرأنا. وهناك احتياط واحتياط فيما يرجع إلى كيفية التلبيات الأربع إن شاء الله في نفس الميقات أو في محل إن شاء الله الذي نعقد فيه الإحرام بالتلبيات. راح المرشد يكرر لكم التلبيات باختلاف صيغها التي من خلالها يطمئن المكلف إلى أنه دخل في الإحرام، لأن التلبيات الأربع بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة. أنت قبل تكبيرة الإحرام حتى لو أذنت وأقمت، دخلت في الصلاة ما دخلت في الصلاة، بمجرد أن تكبر تكون دخلت في الصلاة. متى تخرج عن الصلاة؟ إذا سلمت التسليم الأخير. كذلك الحال بالنسبة إلى هذه الوظيفة التي هي عبارة عن عمرة التمتع، ما راح تدخل في، ما راح تصير محرم إلا إذا أتيت بالتلبيات الأربع. واحد اغتسل غسل الإحرام ولبس ثياب الإحرام وجاء إلى المسجد مثلا وصلى ركعتين وقرأ الدعاء دعاء الإحرام وقال أحرم وألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع إلى حج التمتع حج الإسلام قربة إلى الله تعالى، إلى الآن ما صار شيء، إلى الآن ليس محرما، وهو عازم على ترك محرمات الإحرام، إلى الآن ما أحرم. متى يحرم؟ إذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا شريك لك لبيك. فإذا الواجب الأول من واجبات الإحرام هو نية الإتيان بالنسك، ومعه العزم على ترك محرمات الإحرام التي سنذكرها إن شاء الله ليلة غد. وأيضا الواجب الثاني هو عبارة عن التلفظ بالتلبيات وذكرناها. الواجب الثالث هو عبارة عن لبس ثوبي الإحرام. طبعا هذا اللبس بيصير سابق، ذكرناه متأخرا، هو من حيث الترتيب سابق على نية الإتيان بالنسك وسابق على الإتيان بماذا؟ بالتلبيات. لبس الثوبين المعروف بين فقهائنا أنه خاص بالرجل. خلنا نروح إلى المرأة وبعدين نرجع إلى الرجل. المرأة الفقهاء يذكرون بأنها تحرم في ثيابها الاعتيادية، تراعي في هذه الثياب ألا تكون زينة هذه الثياب، لأن الزينة محرمة على المحرم رجلا كان أو امرأة، وألا تكون هذه العباءة التي قد ترتديها بعض المؤمنات ألا تكون حريرا، لأن من المحرمات على المرأة فضلا عن الرجل. أخو على الرجل في كل الأحوال يحرم عليه أن يلبس الحرير، المرأة أخو يجوز لها لبس الحرير حتى في صلاتها يجوز لها أن تلبس الحرير، لكن في إحرامها يحرم عليها أن تلبس الحرير، فهي الدفة اللي تلبسها مثلا يلزم أن لا تكون حريرا، أي شيء اسمه نوع من أنواع الدفيف، هم يعرفونها النسوان ويعرفون قيمتها بعد، وعادة ما يضحون بالحرير فيها السفر الشاق وشيء لو حطة طبقونها. فعموما فإذا يلزم في إذا أرادت أن تحرم في ثيابها الاعتيادية، وعادة يخيطون لهم هذه الثياب بعد، لكن لو أرادت أن تلبس فوق هذه الثياب دفة في هذه الحالة تراعي في هذه الدفة أن لا تكون زينة مزينة وأن لا تكون حريرا. نعم بعض الفقهاء يلزم على المرأة في ظرف الإتيان بالإحرام، وقت نية الإحرام ووقت التلفظ بالتلبيات الأربع، أن يكون عليها ثوباء الإحرام فوق ثيابها الاعتيادية. طبعا في الفقهاء الموجودين لن تقلدونهم بحسب ما وصلني من أسماء المقلدين ما موجود أحد يقول بالوجوب، فلذلك ما راح أتعرض إلى هذا الأمر. هذا فيما يرجع إلى النساء. فيما يرجع إلى الرجال، الرجل بعد أن يتجرد من ثيابه الاعتيادية، الفرض أنه مثلا اغتسل غسل الإحرام، يلبس ثوبين فوطتين بعبارة أخرى، أمو هي الفوطة في نوع من الفوط معدة إلى الإحرام، واحدة منها يتزر بها يجعلها إزارا، وواحدة يجعلها رداء يرتدي بها، لا بد أن يكون أطوالها مناسبة إليه، لأن تختلف الأطوال بحسب الأجسام. يعني اللازم في هذين الثوبين فيما يرجع إلى الإزار أن يكون ساترا ما بين السرة إلى الركبة، طبعا زين إذا ينزل لتحت وموجود الحجم هذا. وفيما يرجع إلى الرداء أن يكون ساترا لظهره، ساترا لصدره، ساترا لبطنه عندما يجعله يعني يهدل جانبا وماذا يرسل الجانب الآخر من الطرف الآخر من ردائه على كتفه. في هذه الحالة يعود مستور بالكامل. أيضا من حيث الثكنس، وإيش الثكنس؟ السمك. إيه نعرف بالإنجليزي. من حيث السمك أيضا أن يكون ماذا، لأنه بس خلقة واحدة، خب مو خلقتين، خلقة واحدة ما في تحت شيء. ففي هذه الحالة لابد أن يكون ساترا، ما يكون شفاف، لأن البعض يمكن يأخذ غير الفوط، خام مو فوطة. حتى لو يمكن في الحال الطبيعي ما يشف عما تحته، لكن إذا تعرق الواحد منكم قد يشف. فلذلك احنا نقول لكم يا إخوان، فيما يرجع إلى لأحوالكم في الروحة والجية وكذا، عليكم فوطتين. نعم في حال الإحرام مثلا البعض يحب أن يكون مثلا يتخذ من إحرامه بعد ذلك كفنا لا يحفظ به، في هذه الحال بإمكانه ولو في ظرف الإحرام يحرم في الثوبين هاي الخام، وبعد إذن طبقهم ويلبس لي فوطتين حتى حركته والروحة والجية في أثناء الطواف، في أثناء أداء الأعمال عليها الفوط مو على هاي الخلق. فذاك فقط يجعله لنفسه أو يتخذه من أجل الإحرام فيه، وبعد إذن الله يطول في الأعمار من أجل الكفن مثلا. الحال الطبيعي زين، الحال الطبيعي لا، أنه يحرم في هاي الفوطتين معا. وبالنسبة إلى الكفن إن شاء الله إلى وبعضهم يمكن حتى في عمرة المفردة أو شيء خلاص فرغ من هذا الأمر. عموما احنا فيما يرجع الى الستر، لانه يلزم في هذين الثوبين ان يكونا ساترين لما تحتهما بحيث لا يشفان، مو اسم انه لبس الثوبين، لبس الثوبين وان يكونا ماذا، ساترين لا يحكيان ما تحتهما، حتى على تقدير ما اذا صار هناك تعرق او ماء او ما شاكل ذلك، ما يظهر شيء من ماذا، من عورته. هذا هو الواجب الثالث. فإذا واجبات الإحرام ثلاثة، أنا أعيد الترتيب: لبس الثوبين، نية الإتيان بالنسك اللي هو نسك العمرة، والواجب الثالث عبارة عن التلبيات الأربع. زين، هذه الواجبات طبعا محلها الميقات، بجي الكلام عن الميقات، لكن تسبق هذه الواجبات وتتخلل فيما بينها مستحبات. فهناك مستحب واحد قبل كل هذه الأمور، قبل هذه الواجبات الثلاثة، هو عبارة عن غسل الإحرام. غسل كيفيته مثل كيفية سائر الأغسال، واجبة كانت أو مستحبة، رأس ورقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر على ما هو الاحتياط. نيته أغتسل غسل إحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع قربة إلى الله تعالى، هاي نيته. تغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، انتهى الغسل. بعد إذن تلبس الثوبين. فإذا هذا الغسل سابق. طبعا هذا الغسل أيضا ماذا، يوجد قبل أن تغتسل يعني على حد تعبيرهم عند الغسل تقرأ دعاء ثم تغتسل. فرغت من الغسل، في هذه الحالة تلبس الثوبين، تبتدأ بتلبس الرداء ثم تلبس الإزار ثم تلبس الرداء. في لبسك للثوبين أيضا تنوي، لأن واجب من الواجبات، فنية لبس الثوبين: ألبسوا ثوبي إحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع حج الإسلام قربة إلى الله تعالى، ثم تشرع في لبس الثوبين. في أثناء لبس الثوبين بعد أن نويت وأنت تلبس الثوبين تقرأ دعاء، مثل ما قرأت دعاء قبل الغسل تقرأ دعاء أيضا عند لبس الثوبين، تخلي قدامك وأنت تلبس تقرأ هذا الدعاء مختصر، هي قطعة وهي قطعة بسيطة جدا خلاص. هذا كله وأنت في حال في ماذا، على ما نعبر في الحمام قبل أن تخرج، خلاص اغتسلت ولبست الثوبين، تطلع تصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، هذه الركعات حتى تحرم بعدها يسمونها ركعات الإحرام. بإمكانك أن تصلي ركعتين، بإمكانك أن تصلي أربع ركعات، بإمكانك أن تصلي ست ركعات، المهم ركعتين ركعتين، كل واحدة على عدة ركعتين بتشهد وتسليم، ركعتين بتشهد وتسليم، ركعتين بتشهد وتسليم. هذه الركعات مو تقول أصلي ركعتين الإحرام، أصلي ركعتين قربة إلى الله ثم تقوم ثانية، أصلي ركعتين قربة إلى الله ثم تقوم ثالثة، أصلي ركعتين قربة إلى الله، ست ركعات تحرم بعدها. في الألسن أنها ركعات الإحرام مو ركعات إحرام، يحرم بعدها أو يحرم بعدها. طبعا إذا كان بعد فريضة ما تحتاج، مثلا صليت خصوصا إذا صلاة الظهر مثلا، في هذه الحالة ما تحتاج إلى ركعات، تصلي الصلاة الواجبة تحرم بعدها، ما يحتاج ركعات الإحرام. بعد إذن بعد الركعات تقرأ دعاء، دعاء يسمونه دعاء الإحرام، له قبل أن تأتي بنية الإحرام تأتي بهذا الدعاء. هاي كله بيصير بشكل جماعي غير إلا اللي في الحمام اللي في الحمام هذا بروحك. فإذا هذه اللي هو الغسل ودعاء الغسل زين، ولبس الثوبين ونية لبس الثوبين ودعاء لبس الثوبين، هذا كله لوحدك في الحمام. تطلع من الحمام خلاص تصير شكل جماعي، شكل جماعي دعاء وصلوات، طبعا الصلوات لوحدك، وبعدين دعاء عفوا دعاء ركعات ثم دعاء، بعدين نية الإحرام ونية التلبيات كلها بشكل جماعي، ما بصير بروحه، متابعة ويا المرشد اللي وياكم إن شاء الله. يا سيد علي بعد حكم إيه، هذا تمام الكلام حول واجبات الإحرام، بقية الكلام إن شاء الله بعد ما تستريحون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قلنا قد تقدم الكلام بأن الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع هو الإحرام بعمرة التمتع من الميقات. الكلام فعلا في المواقيت. الميقات عبارة عن مكان حدد لأجل أن تحرم فيه. عندنا ميقات زماني، عندنا ميقات مكاني. احنا نتكلم عن ميقات مكاني، مكان معين ينشأ فيه الإحرام. رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية وقت 5 مواقيت، وقت لأهل المدينة ولمن جاء على طريقها مسجد الشجرة، منطقة تسمونها مسجد الشجرة، ووقت لأهل العراق العقيق، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل. هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المواقيت لا يسوغ للمكلف أن يأتي بالإحرام قبلها، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعدها، أن تحرم فيها في نفس هذه المواقيت. طبعا هذا لمن مر بها تارة، المكلف كما هو فرضنا ما راح نمر بالمواقيت، طيراننا أما من البحرين إلى جدة أو من الدمام إلى جدة، فما بتمر بالمواقيت في البر. ففي هذه الحالة ماذا نصنع حتى يصح الإحرام؟ التكليف هو أن نحرم قبل الميقات بالنذر، لأنه يصح الإحرام حتى لو كنت تريد أن، حتى لو كان نعم مسيرك يمر بالميقات أو طريقك يمر بالميقات، لك أن تحرم قبل الميقات ولكن بالنذر، هذا يجوز. بعد إذا ما بمر بالميقات حتى يصح منه الإحرام لابد أن يحرم قبل الميقات بالنذر، يعين مكان معين ويقول لله علي أن أحرم من هذا المكان. مثلا هو بيطير من مطار البحرين، يقول لله علي أن أحرم من هذا المكان، ويأتي ينوي الاتيان بالنسوك، يصلي ركعتين أو أربع أو ست على ما قدمنا، والفرض أنه عليه الثوبين واغتسل قبل ذلك. زين، الآن باقي أنه يأتي بالإحرام، طبعا نذر الاتيان بالإحرام، يحرم من المكان خلاص، لله علي أن أحرم من هذا المكان، نعقد الإحرام. طبعا بالنسبة إلى نذر الإحرام، احنا بنحتاجه يا اخوان جميعا، كلنا بنحتاجه على اختلاف مقلدينا، لكن من وين نحرم؟ يعني من وين ننذر الإحرام؟ بعبارة اخرى، الموضع الذي ننذر أن نأتي بالإحرام فيه وين؟ فإحنا عندنا الرحلات يا إخوان، عشان صير شيء عملي بدل ما نأخذ في تنظير، إحنا بشكل عملي رحلاتنا بين رحلات من مطار البحرين اللي هي أول رحلة وآخر رحلة، وهذه توقيتها قبل غروب الشمس تقريبا 6:05 أو 6:10 تطير الطائرة، الشمس بعد ما غربت. وعندنا رحلات من جدة، واحدة من الرحلات بتصير ليلا، واحدة من الرحلات لا بتصير نهارا عصرا، هذه مجموعة الرحلات اللي عندنا. طبعا النساء كلهم بدون استثناء على اختلاف مقلديهم، من النقطة اللي بيبدأون الطيران بيصير الإحرام منها، طائرة من مطار البحرين الإحرام في مطار البحرين، طائرة من مطار الدمام الإحرام من مطار الدمام، ليل نهار ما في فرق، لأن ما عليها حرمة التضليل ما شاكل ذلك مو في حق. فإذا فيما يرجع إلى النساء، إحرامهن إن شاء الله بالنذر من المطار اللي بيطيروا منه، ليل نهار ما في فرق. الآن نجي للرجال. بالنسبة للرجال اللي طيرانهم أيضا بالليل، اللي هم من مطار جدة عفوا مطار الدمام، في رحلة من الرحلات بتصير بالليل، هذه أيضا يحرمون من نفس مطار جدة، كلهم كل الرجال يحرمون من مطار الدمام عفوا من مطار الدمام، فما بيحتاجون يحرمون إذا وصلوا جدة، خلاص من مطار الدمام. نجي إلى اللي لا طيرانهم بيصير في أثناء النهار، يعني الشمس بعده طالعة، اللي هي الرحلتين الأولى والأخيرة اللي هم من مطار البحرين، هي توقيتهم واحد 6:10، الشمس ما غربت، لأن إحرامهم بالنذب يستلزم تضليلا، سيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا أنه لا يصح الإحرام. فهنا ونفس الشيء بالنسبة إلى اللي بيطيرون نهارا من مطار جدة من مطار الدمام العصر، هاي الرحلة اللي بتطير من مطار الدمام عصرا أيضا هذا إحرامهم بالنذر بيستلزم التضليل، وعلى رأي السيد السيستاني الأحوط وجوبا عدم صحة الإحرام بالنذر إذا استلزم تضليلا. شنو الوظيفة حينئذ؟ واحدة من وظيفته، واحد الآن نتكلم مرة على رأي السيد السيستاني مرة غيره، غير السيد السيستاني عشان بعدين نرجع للسيد، غير السيد السيستاني يقول بأن الإحرام بالنذر حتى لو استلزم تضليلا يصح، يعني الحين بحسب مقلديكم غير السيد السيستاني، السيد الخمنائي الشيخ الوحيد، نعم اللي قال السيد الخوي، اللي قال زين الدين، كل مقلديكم بقية المقلدين، يصح الإحرام بالنذر قبل الميقات حتى لو استلزم تضليلا، فبتحرمون من مطار، من المطار اللي بتطيرون منه، خلاص هذه خلاص. نجي لمقلدي السيد السيستاني، طبعا من الرجال، النساء خلصنا منهم. بالنسبة للرجال، بالنسبة إلى الرجال، إذا أحرموا من مطار مثلا البحرين أو من مطار الدمام، على رأي السيد السيستاني ما يصح الإحرام، على الأحوط يعني ما يصح الإحرام، فعنده واحدة من طريقتين. أما أنه يعدل في هذه المسألة عن السيد السيستاني وبالتالي بيصير حال حال البقية، يحرم من مطار الدمام إذا هو رحلة من الدمام، أو من مطار البحرين إذا رحلة من مطار البحرين. زين، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، لا، أنه ليش أحرم من مطار مطار البحرين أو مطار الدمام إذا رحلتي من هذا أو المكان أو ذاك المكان، أنتظر لما وصل إلى جدة فأحرم من جدة بالنذر. بس هني تعترضنا حاجة، احتياط شوية مشكل، إن أخذت بها الاحتياط بيطلع علي احتياط آخر أتركه. فأنا لو أحرمت من مطار مثلا الدمام أو مطار البحرين وقد عدلت في هذه المسألة عن السيد السيستاني، في هذه الحالة بظلل، تلزمني الكفارة، كفارة التضليل. خب هذه المفروض تصير طبيعية، يعني حطها في الاعتبار، يعني واحد باليد، يعني الكفارة يعني تلزم، إن الفرض أنه في النهار بتركب مظلل بتطير بك الطائرة وأنت محرم مظلل، في هذه الحالة تلزمك الكفارة. بس هذه هي الشغلة من حيث صحة الإحرام أحسن من ذيك الشغلة الثانية اللي هي تحرم من مطار جدة مثلا أو من جدة بالنذر، لأن الإحرام من جدة بالنذر حتى لو ما بتلزم عليك كفارة لأن الإحرام بيصير ليلا، لكن محل خلاف بين الفقهاء صحة الإحرام من جدة بالنذر. فالحين أيه هو أحسن؟ الأول، أنه تعدل في هاي المسألة عن السيد السيستاني فتحرم من مطار البحرين أو مطار جد أو مطار الدمام بالنذر، مثلا تعدل من تراه الأعلم بعد السيد السيستاني. أخو ما يحتاج الآن تنظر من هو الأعلم، لأن من سوى السيد السيستاني يرون صحة الإحرام بالنذر حتى لو استلزم التضليل، الشيخ الوحيد، السيد الخمنائي، السيد الزنجاني، دينين الموجودين الآن كلهم يرون ماذا؟ صحة الإحرام بالنذر حتى لو استلزم تضليلا. بعد إذا وصل جدة خلاص ما في وظيفة، لأنك أحرمت بالنذر وبحسب تقليدك، ولو بعد العدول عدلت الإحرام صحيح. فلذلك إحنا، أنا أشوف ليكم جميعا حتى لو تلزم الكفارة بس أبرك إلى ماذا؟ إلى صحة النسك، لأن الإحرام بالنذر من جدة السيد السيستاني يقول به بس، وغيره ما يقول به، يعني فيها شوية. وإحنا قايلين على السيد السيستاني وغيره الاحتياط اللي تقدر عليه سووه، هذا أحوط إليكم حتى لو استلزم كفارة، لكن أحوط من هذه الجهة. تبغي تسوي شيء ثاني تقدر تحرم في الموضعين، تحرم من مثلا طائر من مطار البحرين، تحرم من مطار البحرين بالنذر، تحرم أيضا مرة ثانية من مطار جدة أو من جدة بالنذر، ما صابت الأولى تصيب الثانية، هم ممكن هذا ممكن. هذا صارت واضحة إن شاء الله. فإذا إحنا المفترض أن نحرم من الميقات، لكن لأننا لن نمر بالميقات، طيراننا أما من طيراننا إلى جدة سواء كان من مطار البحرين أو من مطار الدمام، ففي هذه الحالة لا محالة سنحرم بالنذر. النساء كلهم بدون استثناء سفرهم بالليل أو سفرهم بالنهار، يعني طيرانهم بالليل أو طيرانهم بالنهار، يحرمون من نفس المطار اللي بيطيرون منه. نعم بالنسبة للأخوات في شي حاجة واحدة، لأنهم بيحرمون بالنذر يستأذن أزواجهن في النذر، لأن بعض الفقهاء لا يصحح نذر الزوجة إلا بإذن زوجها، سيما إذا كان معها، إذا وياها في الرحلة، في هذه الحالة تستأذنه، والله إذن لي في أن أحرم بالنذر، أو إذن لي في أن أنذر الإحرام من الحين، حتى يعطيها إذن في أنها تنذر الإحرام. في هذه الحالة في وقت اللي إن شاء الله يصير نحو من التجمع، النساء لوحدهم ثم الرجال، نقول لهم يا أخوات أنتم نذرتون لا أو إيه، انذروا الآن، نعطيهم صيغة النذر لكن مسبوقة المفروض بأنها أخذت إذن من زوجها، أخذت إذنا من زوجها في أن تنذر، بتنذر وبتحرم في نفس المطار. زين نجي الحين للوظائف، عرفناكم اللي شو اسمه من وين ننذر، يعني بعبارة أخرى وين نحرم بالنذر، عرفنا أنه من المطار اللي بنطير منه، لكن بس تبقى علينا هاي الوظائف المستحبة، غسل الإحرام شلون اللي من مطار البحرين يمكن يمديه يغتسل في بلدته ويطلع يوصل المطار، ما يمديه ينام الظاهر على غسله، من يوصل هناك المطار؟ إيه؟ في هذه الحالة خلص إجراءات المطار، عفش وجوازات، دخل الصالة الكبيرة، في هذه الحالة يتوجه تكرمون إلى التواليت، بدل ثيابه، يلبس ثوبي الإحرام استعدادا لنذر الإحرام إذا ما نذره، وعلشان يقرأ، نعم علشان بعدين يصلي ركعات قبل الإحرام ويقرأ دعاء الإحرام وأيضا يأتي بالإحرام. فإذا من أوصل المطار وخلص الإجراءات أدخل القاعة هي الكبيرة مباشرة تواليت، ألبس الثوبين وأرجي أجي إلى المكان المتفق فيه هي المشايخ، هناك أصلي ركعتين أربع ست بالمتيسر، بنقرأ الدعاء بشكل جماعي، الفرض أني نذرت الإحرام، ما نذرت لله علي أن أحرم من هذا الموضع، لله علي أن أحرم بعمرة التمتع إلى حج التمتع من هذا الموضع، خلاص صار واجب علي أن أحرم. بعدين وفاء بهذا النذر أحرم، بعد أن آتي بالركعات وآتي بالدعاء أحرم وألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام إذا كانت حج واجبة لوجوبه أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى، وآتي بالتلبيات الأربع، من آتي بالتلبيات الأربع انعقد الإحرام وخلصت الوظيفة الأولى. اللي لا من مطار الدمام هذا شلون يصير؟ إذا بعد عنده قدرة أنه يحفظ غسله من البيت، يعني مغتسل أعتقد بأن الساعات طويلة، فما أعتقد أنه يسعه هذا الأمر. إيه بيتكلف أنه يغتسل في البحر في البحرين وينذر الإحرام في البحرين، خبين بالإمكان، بس بيصير عليه تضليل ويجي نفس ذاك العلول اللي ذكرنا، إحنا نبغي في الليل إذا بإمكان أن يكون في الليل، فإذا بفوته الغسل. الغسل عموما مستحب من المستحبات على رأي جميع الفقهاء اللي يتقلدونهم بحسب ما وصلتني من قائمة، كلهم عندهم مستحب، بعض من قال بالوجوب عدل عنه كالسيد الزنجاني كان يقول بوجوب الغسل ثم عدل، أيضا في القدماء يوجد من يقول بالوجوب، لكن في الذين تقلدونهم لا يوجد من يقول بالوجوب. فإذا اللي طالعين إلى مطار الدمام بالسيارات طبعا بيروحون في مطار الدمام، بس تخلصون الإجراءات تنذرون الإحرام هناك ونفس العمل، تصلون الركعات، تقرؤون بصورة جماعية دعاء الإحرام، وفاء بنذركم تنذرون الإحرام من مطار جدة، تأتون بالنية، نية الاتيان اللي هو نية النسك مع نية ترك محرمات الإحرام على الخلاف بين الفقهاء في معنى الإحرام، ثم نعم تأتون بالتلبيات، وبالتالي أنجزنا المهمة الأولى وهي عبارة عن الإحرام. الإحرام وإن لم يكن من الميقات ولكن من مكان قبل الميقات بالنذر فيصح الإحرام. فإذا الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع هو الإحرام من الميقات حيث يتيسر، حيث لا يتيسر كما في وضعنا طبعا، حيث يتيسر وحيث لا يتيسر، حتى لا إذا تيسر لكن يريد أن يحرم قبل الميقات لا بأس في ذلك، إحنا ما يتيسر لنا أساسا. البعض كما أخبرتني الأخت المرشدة، ماذا هو بعض النساء ورجال من نيتهم إذا وصلوا إلى جدة يروحون إلى الجحفة، طبعا هذا لا يكون إلا بالتنسيق ويا الحملة، ما يصير هذا بشكل فردي، هذا يصير ما يصير إلا بالتنسيق ويا الإخوة في الحملة. أنا ما أملك قرار في هذا الشيء كمرشد ولا غيري من الإخوة، هذا القرار خصوصا في مواصلات، لأنه من مطار جدة إلى هذا الموضع قريب من ساعتين ذهابا وساعتين إيابا، ساعتين وبالرجوع إلى مكة بعدين يصير أطول بعد. فلذلك هذا الأخوات اللاتي يعزمن على ذلك يراجعون في هذا إدارة الحملة. فإذا احنا هاي الوظيفة اللي راح نسويها اللي هي الإحرام من نفس المطار الذي إن شاء الله نقلع منه، نحرم منه بالنذر، أو بس أكرر نية النذر لله علي أن أحرم من هذا الموضع، مو لله علي نذرون أو نذران، لله علي أن أحرم لعمرة التمتع إلى حج التمتع من هذا الموضع. أو تقول في نياتك أحد منكم الله أنعم عليه، نعم الله علينا كثيرا، شكرا لأنعم الله علي، لله علي أن أحرم لعمرة التمتع إلى حج التمتع من هذا الموضوع، فيسمونه نذر شكر لله تبارك وتعالى. يعني أنا متحمل هل صعوبة، لأنه لو تحرم من مكان أقرب وهو الميقات أسهل من أن تحرم قبل الميقات، فأنت شكرا لله تبارك وتعالى على نعمه التي هي ماذا معي ليلا ونهارا منذ كنت أصلا، نعم الله علي، شكرا لن أنعم الله علي، تريد أن تشكر الله تبارك وتعالى فتقول أنا راح أحرم قبل الميقات بالنذر شكرا لك يا رب. ففي نيتي هذا الذي يعبر عنه نذر شكرا لله تبارك وتعالى، المهم صيغته لله علي أن أحرم لعمرة التمتع من هذا الموضع، مو هذا الموضع، هي النقطة اللي أنا واقف فيها، الموضع هذا اللي هو المطار مثلا في هذه الحالة، وبعدها مباشرة يأتي بالإحرام، أحرم وألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع إلى حج التمتع، إذا حج واجبة حج الإسلام قربة إلى الله تعالى خلاص، ثم يلبي مباشرة أنه نوى التلبيات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا الفرض أنه لابس للثوبين فهذا الواجب الأول، ونوى الإتيان بالنسك هذا هو الواجب الثاني، وأتى بالتلبيات الأربع فهذا هو الواجب الثالث من واجبات الإحرام. فإذا وقلنا مع هذه الواجبات توجد مستحبات الغسل إن أمكن، وعندنا الدعاء أو صلاة الركعات التي يحرم بعدها، وعندنا هي الدعاء، هذه الصلاة والدعاء يقع بين الغسل وبين ماذا؟ بين لبس الثوبين عفوا الذي هو بعد الغسل وبين الواجبين الأخيرين، وهما نية الاتيان بالنسك ونية ترك المحرمات، والأخير هو عبارة عن التلبيات الأربع. هذا تمام الكلام حول الواجب الأول من واجبات الإحرام، وهو الإحرام، نعم الإحرام بعمرة التمتع من الميقات أو قبل الميقات. هذه كل الشؤون المرتبطة به. بقي أن نتحدث إن شاء الله الليلة اللاحقة إن شاء الله المستقبلة عن محرمات الإحرام. قلنا بأن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبيات الأربع. إذا أتيت بالتلبيات الأربع صرت محرماً وتنجزت عليك، صارت في عهدتك محرمات محظورات بعبارة أخرى، تصل إلى 24 محظور. بعض هذه المحظورات مشترك بين الرجال والنساء، بعض هذه المحظورات خاص بالرجال، بعض هذه المحظورات خاص بالنساء. إن شاء الله كلمة الليل أو محاضرات الليلة لاحقة إن شاء الله بشقيها، الشق الأول والثاني كلها نتكفل بمحرمات الإحرام المشتركة والخاصة بالرجال والخاصة بالنساء، إن شاء الله يستوعب الوقت الحديث عنها. وبالتالي نخلص من ماذا؟ الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع، وهو الإحرام بواجباته ومستحباته ومحرماته. بعدين إن شاء الله الليلة الأخيرة نتحدث فيها عن الواجب الثاني وهو الطواف، والثالث وهو صلاة الطواف، والرابع وهو السعي، والخامس وهو التقصير. إن شاء الله نستوعبه في الشقين إن شاء الله. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، ويجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين والكافرين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بس نذكركم يا إخوان.